بسم الله الرحمن الرحيم. اليقين المؤسسة الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم
عاطفيات خضراء للأستاذ محمد جربوع.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. عاطفيات خضراء، هل يتسع الإسلام لزهرتين وحفنة عطر وشلال ضوء وهمسة قرط وبيت جميل من الشعر العاطفي وتسع شمعات ملونة؟ الإسلام دين الله الذي فيه متسع لكل ما لا يتعارض مع الشرع، حتى ذلك الذي جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد تتحرك شفتاه ببانت سعاد، فقلبي اليوم متبول، لم ينهره رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد تركه يعبر عن عواطفه. والذين يتربون في ظلال الشرع يتربون دون كبت، دون قمع، ودون ازدواجية شخصية، إن ازدواجية الشخصية تعني النفاق. إنهم لا ينكرون عواطفهم، إنكار العواطف أو وضعها في الثلاجة مشكلة، مشكلة كبرى تتعارض مع الطبيعة والفطرة. العواطف سيل، الوقوف في وجهه دمار، وتركه يشق طريقه دون انضباط دمار أيضا. الشريعة خطام يوجه سيل العواطف إلى الخير وإلى الأجر، وهذه رحلة في مرابع العاطفة في قالبها الشرعي، وبالله التوفيق. النهر الوردي. بثوب الطهر والأزهار فأتزري، وسيري في شهيق الموج بين المد والجزر، وقولي كيف نرسمها بدايات المسار الحلو يا ريحانة العمر. أنا من مبدأ التاريخ أبحث عن عيون منك أسكنها بفصل الحر والمطر. أنا قيس، كتاب الله في يمناي والمأثور في يسراي، والنخل الجميل الحلو ملء السمع والبصر. فهاتي كفك اليمنى لنصنع دربنا المخضر يا حلمي ويا قدري. عالم العطر ونسائم الصيف والقصائد الرقيقة والنظرة الجميلة وباقات الزهور وحفر حرفين على جذع شجرة، محض المسلمين من ذلك كله. هل أخذت مرة كف زوجتك المرتعش من الدهشة والحياء وكتبت عليه أحبك؟ هل تأملت عينيها لتقرأ فيها دواوين من الشعر الفصيح وبحارا من الموج الوردي؟ هل امتدت كفك إلى كفها بزهرة جوري أو قلب أحمر صغير من المخمل؟ لماذا تصر أن تقتل الحب بعد الزواج؟ وهل ستوقف قلبك بعد ذلك عن الشوق إلى عالم العواطف والرومانسية الجارف؟ إذا كنت قد قتلت شريكة عمرك في هذا العالم، فهل يعني ذلك أنك ستبحث عن أخرى ترى في بؤبؤيها ما لم تعد تراه في بؤبؤي زوجتك بعد الزواج؟ إنها مشكلة كبرى أن تنعدم الزهور بين الزوجين لتحل محلها البطاطا. أحدهم قال لزوجته وقد سألته عن هداياه الرمزية التي انقطعت عنها منذ أن تزوجها، قال: هل رأيت صيادا يطعم سمكة بعد اصطيادها؟ وهل الزواج يقتل الحب فعلا؟ أم أن الأزواج هم الذين لا يحسنون الحفاظ على الشعرة الحريرية التي تربط عادة بين قلبين؟ ولماذا تنقطع تلك الشعرة؟ ألم يقل الله تعالى: وجعل بينكم مودة ورحمة؟ فلماذا يتحول الزواج إلى مجرد رحمة لا ود معها؟ ثم هل تبقى الرحمة بدون ود؟ إنها الأسئلة المعلقة في كل قفص ذهبي دخله زوجان، الأسئلة التي يبنى عليها استقرار البيوت أو خرابها، الأسئلة التي يجد الأطفال في ظلها الأمان والهدوء أو الصخب الدائم وتكسير الصحون في مناوشات الوالدين. فمن يجيب على هذه الأسئلة؟ ولماذا يبقى المسلم الملتزم يتوجس خيفة من الاقتراب منها؟ المسلم لا يخادع نفسه، إنه بشر له عواطفه المتدفقة التي فطر عليها، والمرأة مخلوق من ضلعه، إنها جزء منه، لذلك يبقى منجذبا نحوها لإعادتها إليه، إلى موطنها الأول، إلى صدره. وحين يحدث بين قلبي زوجين تحابا ما يفرق الشمل ويباعد الخطى من فراق أو طلاق أو حتى تباعد نفسي، فإن الرجل يحس أن حبيبته قد غادرت صدره مرتين، مرة حين خرجت من ضلعه، والمرة الثانية حين خرجت من قلبه أو أرادت الخروج منه، وهو موقن أنها لن تستطيع العيش في قفار الرمضاء خارج جنات صدره الودود. المرأة يغويها الشيطان فتأكل من الشجرة المحرمة التي ينهاها عنها الرجل عادة، وبذلك تخرج من جنة صدره، ويناديها متسائلا: فكيف خرجت من الضلع، كيف رجعت إليه وأطفأت في الصدر كل الشموع، وكيف وجدت الحدائق خارج صدري خراب، لذلك جئت سريعا تريدين في الرجوع. أنا الأرض أرضك مني خلقت، وفي تعودين، لا تقربي شجر الغدر، لا تقربي شجر الغدر، أغواك هيا اهبطي للقرار الوضيع، ولا تسأليني عن الماء حين تجيء البحار لعينيك تمشي، ولا تسأليني عن الذكريات وبعض حروفي إن بللتها إذا ما فتحت الرسائل ليلا سواقي الدموع، ولا تسأليني لماذا تموت الطيور وتذوي الزهور، لماذا تأخر فصل الربيع. أنا لست أفهم كيف جهلت بأنك مني، فكيف انشطرت، لماذا انشطرت وذبت انحدارا بتلك الجموع، فهل الآن أعلن أنك مني وأنك عدت، فنامي هنيئا بظل الطلوع.
عاطفيات خضراء.
ذكريات. الذكريات عالم ممتع في الحياة العاطفية بين الزوجين، وبين الحين والآخر تنير الشموع الملونة فضاء غرفة في البيت، ويملأ عبق الزهور الزوايا. يجلسان يستخرجان من صندوق مخملي أوراقا وزهورا مجففة وقلوبا صغيرة، بعضها من خشب وبعضها من زجاج، وأصدافا عليها جمل ذائبة في معانيها. هذه الرسالة الأولى، الهدية الأولى، لحظة الميلاد التي لا تتكرر، النظرة البداية التي لا تنسى، رفيف أجنحة عصافير المودة يملأ الفضاء بتموجاته الهادية وسط لغة العيون ولغة القلوب. الصمت هنا هو الكلام، الصمت الذي يستنطق الأشياء الصغيرة فيعطي لقارورة عطر شكل مساء، ولقرط فضي رنان مساحة كوكب، ولكلمة في رسالة روعة قمر في ليلة صيف. هل تذكرين؟ وهل تذكر؟ إنه السفر الممتع، سفر التجدد عبر قطار الذكريات. التقاطع الأول، النظرة الخاطفة العجلة المتوترة، الولد الأول، خطواته الأولى المتعثرة، ويداه الممدودتان نحو يديهما متمايلا يكاد يسقط، وفي ثغره ابتسامة بعرض البحر وسعة الأمل المعقود في خصلات شعره وبريق عينيه الواسعتين. الذكريات، هذا العالم العجيب الذي ينفتح بنسمة مساء أو نفحة عطر أو مرأى زهرة تتلألأ عليها قطرة ندى متعلقة بها تعلق طفل بأمه في صباح ربيعي. إنها نعمة الله تعالى في الذكريات بين الزوجين.
عاطفيات خضراء.
رقى الوالدات لم تنفع. أم تنصح وحيدها وقد شب، تقول له: عيون الغيد قاتلة فلا تنظر إلى عين لحوراء. وتعرف الأم التيار الجارف في عيون الأنثى، تخاف على ابنها أن ينأى به الموج، وتشفق عليه من الوهج السني المتدفق من نظرات أنثى، وتسأله المستحيل، تقول: فعدني ألا تنظر إلى عين امرأة. هل يستطيع أن يعدها؟ هل تنفع التعاويذ من سحر حلال هو قدر ابنها وكل أبناء الخائفات على الأبناء؟ لقد حاول الولد الانصياع لنصيحة أمه وفشل، وبعد سنوات كان أبا، وكانت زوجته تستأذنه في أن توصي ابنها بألا ينظر إلى عين امرأة، وكان هو يضحك وينصحها في رفق: لا تحاولي فذلك قدر، لا تغالبي ناموس الله تعالى في خلقه.
عاطفيات خضراء،
عتاب ودلال تتقاطعان، تلقي عليك نظرة من طرف خفي وتمر دون أن تقول كلمة، بل قد تشيح بوجهها قليلا في دلال، وهي دون أن تكون واعية بما تفعل تريد أن تصنع بينكما لقاء استثنائيا في ركام الروتين والعادة، واللقاء لا يكون إلا بعد الفراق، إنها تصنع فراقا لتصنع بعده اللقاء الجميل، إنها تبتعد ليتسنى لها الاقتراب بعد ذلك، إنها تفارق لتلاقي، وأنت يجب أن تفهمها، إنها تشعر بحاجة ماسة إلى التجديد، إلى الرجوع إلى الزمن الذي لم يكن فيه بينكما مطبخ وطلبات وتواصل لقاء لمدة 24 ساعة كنت تشتاق إليها وتسمعها الكلمات الجميلة، والمرأة حليها الثناء والكلمات الجميلة الملونة كفراشات، فلماذا تلومها حين تراها تهرب من واقع روتين الحياة العادية التي لم تعد تحس فيها بما تريده؟ إنها تريد أن تخرج فصل الخريف من قلبها، حيث الأوراق المتراكمة على الأرصفة والطيور الكئيبة على الأغصان العارية، ليعود إليها الربيع الفتان بأزهاره وأطياره وفراشاته ونسامات مسائه ولياليه المقبرة وصباحاته المنداة. إنها تهجرك لتتجدد، يجب أن تفهم ذلك، تريد أن تبتعد عنك حسيا في واقع تواجدكما الجسدي المستمر. هل بدأت تفهمها؟ دعها ساعة ويوما وثلاثة أيام، ستلاحظ كيف يورق الشوق في عينيكما إلى بعض، وكيف تعود دقات قلوبكما أدراجها إلى زمن مضى، وكيف تولد الرجفة والدهشة بينكما من جديد. على شفتيك تتوقف الكلمات، تريد أن تتكلم وتسكت، تقدم وتحجم، وهي في ذلك كذلك، ينتظر الواحد منكما من الآخر المبادرة، تدوران كالفراشات حول الفانوس المضيء دون ملامسته، يجتهد كل منكما في أن يمتحن حب الآخر له في هذا البعد المصنوع. تقول أنت: هل سيتعبها المشي على حبل الهجر؟ فترفع الراية البيضاء وترجع وقد أضناها الشوق، وتقول هي: رباه، ليته ينجح في الامتحان الذي أمتحنه به، ويسارع إلى استرضائي مؤكدا حبه لي وحرصه علي. لحظات مغناطيسية يقترب الواحد فيها خطوة متوجسا، ثم يتراجع خطوة، وتتوالد عنده الأسئلة المتضاربة: هل يقدم أم يحجم؟ لحظات لها متعتها الخاصة، بعض الأزواج يسمون هذه اللحظات تكاسر الإرادات، فمن يسقط أولا ويزحف إلى قدمي الآخر يقبلهما، هذا تقييم خاطئ، قراءة قاصرة للحظات تعد من أروع اللحظات بين الزوجين.
عاطفيات خضراء،
محاربة نسيج الملل في زوايا البيت، تحمل الزوجة منفضة مكنسة تنظف الزوايا من خيوط العنكبوت، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، لا يجب أن يلتقي في مكان واحد بيتان، لذلك لا ترضى الزوجة في بيتها ببيت آخر هو بيت العنكبوت. بيت العنكبوت ظاهر، هناك بيوت أخرى منسوجة من خيوط مملة قد لا تراها الزوجة، لكنها يجب أن تحسها، إنها خيوط خطيرة محسوسة بما تلقيه من ظلال على من في البيت، على نفسياتهم وأحاسيسهم وشعورهم وهدوئهم وراحتهم، تلك هي خيوط الملل. يدخل الزوج البيت ويكثر نفخه في الهواء متضجرا، تنتقل الزوجة من غرفة إلى غرفة يدفعها الواجب المنزلي، وتحبطها السآمة، القلق، التوتر، الملل، كلها مفردات لنسيج واحد غير مرئي يعشش في زوايا البيت وينتقل إلى زوايا نفوس أهله. لذلك وجب التفتيش عن كل تلك الخيوط وإزالتها. المسألة بسيطة، وسرها يكمن في الرتابة، في المنظر الدائم المستمر المضجر. مسافر الصحراء يقطع طريقا موحشا في ساعات ما فيه غير منظر واحد، منظر الرمال الملتهبة والسراب في الأفق، ولا شيء يدل على الحياة، لا نبتة خضراء ولا زهرة عطرة تلوح فتبهج النفس وتزيح عنها أطربة السآمة. لا ولا ولا، لا بد من تغيير صحراء البيوت المقفرة. ذلك سهل، لتغير المرأة وضع هذا الكرسي مكان هذا الإطار، لتضف إلى الجدار لمسة. الزهور لم تعد موجودة من كثرة ما ألف الزوج مكانها، إنها في مكان واحد قديم لا تثير الانتباه، يجب تغيير مكانها، ربما فردها إلى أماكن عدة يكون أولى. تغيير الديكور يذهب وحشة النفوس، يغير الجو، يغير في النفس أشياء فتبتهج تتجدد. سنة الكون التغير، يأتي الخريف الشتاء فالربيع ثم الصيف، وفي كل فصل تتغير المناظر، تتبدل الألوان والأشياء، بين قطرة مطر وسيل جارف إلى زهرة على ثغرها الندى وفي أوراقها النضارة إلى حقل أصفر ذهبي. ديكور الأرض يتغير بتعاقب الفصول بين لون السماء الزرقاء واختفائها وراء غلالات رقيقة بيضاء من الربابات أو أمواج متدافعة سوداء من السحابات. المنظر يتبدل بين الليل والنهار، الشمس والقمر والنجوم والظلام والضوء، وبين غبش الفجر ووضوح الصبح وشفق المغيب. لوحات رائعة جدا. الله نبهنا إلى الكون، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت؟ نبهنا إلى اختلاف الألوان والألسنة والأمم والشعوب والأرض بين صحراء وجبال وبحر. الله جميل يحب الجمال، والنفس البشرية أحاسيس متماوجة، تصفو تتكدر، تصفو بالمنظر الهادئ وتتكدر بأمواج المناظر المتلاطمة. نفسية الإنسان الجالس أمام البحر الهادئ ليست طبعا كنفسية الواقف في أتون المعركة. النفس قارورة يرسو ترابها فتصفو وتشف، ويثيرها مثير فتتكدر وتظلم وتتعكر. والمسلم حساس، وهو لحساسيته يهرب مما يغضب الله ويوصل إلى النار. المسلم رغبته في الجنة، وجنة الدنيا التي يسكنها المسلم هي بيته، لذلك يجب أن يكون البيت جنة فعلا. أما إذا كان نارا فسوف يهرب منه مثلما يهرب من نار الآخرة، وسوف يدعو الله أن يبعده عنه ويدخله جنة أخرى. ومهمة تحويل البيت إلى جنة تقع على المرأة، فكيف يتحول البيت إلى جنة دون لمسات ديكور وتجدد؟ من المفارقات العجيبة أن ترى المرأة الرجل قبل أن يتزوجها يستأهل منها زهرة، قد تكتب اسمه في دفاترها، أو تحمله حرفا ذهبيا أو خشبيا أو خشبيا في حامل مفاتيحها، أو على خاتمها، أو على جدار غرفتها عند والديها. وحين يتحول هذا الرجل إلى زوج يتغير مفهوم المرأة، تنسى كل هذه اللفتات الرمزية فتخلع الخاتم المكتوب عليه اسم زوجها، أو قد تبقى تلبسه باعتباره مجرد ماض لا حياة فيه، كما تنسى غير ذلك من الإشارات والرموز التي لها بعدها في النفس البشرية. يدخل الزوج بيته فيرى اسمه مكتوبا على الجدار بزهرات منسقة، أو قطع وأشكال صغيرة ملونة، أو يجده على قالب حلوى تنبت حوله الشموع حقلا من ألوان جميلة وأضواء متمايلة متراقصة. منظر جديد يقتل الرتابة والملل. إضافة المرأة لزهرة إلى صينية القهوة أو الشاي وهي تقدمها إلى زوجها له معنى رائع له أثره في حياتهما. رش البيت ببعض الملطفات والعطور، تغيير أماكن قطع الأثاث، هناك في الأسواق أشياء جميلة صغيرة تباع وبأثمان زهيدة، بالونات ملونة، دوائر وأقراص صغيرة، شموع، أوراق براقة خضراء وحمراء وصفراء، يصنع منها الأطفال أشكالا محببة إلى النفس في حصص الأشغال، في المدارس. قرار المرأة بشراء مثل هذا يعد بداية لمسة لها فيها الأجر من الله تعالى والرضا من الزوج. إن المرأة التي ليس لها في بيتها قرار ليست قادرة على مثل هذا العطاء، إنها متنقلة بين عملها ووسائل النقل، تصل البيت متعبة، تأكل وتنام، طبخها غير متجدد، فهي تؤثر أن تطبخ طبخة واحدة كبيرة لأيام عدة، طبخة يمكن أن تدخل كتاب جينيز للأرقام القياسية، والأكل يحتاج إلى تجديد أيضا. أما أكل نوع واحد لأيام عدة بإعادة تسخينه في كل مرة فأمر متعب وممل ومضجر أيضا. وحدها المرأة التي أخذت بقوله تعالى وقرن في بيوتكن لها الوقت الكافي لوضع لمساتها الفنية على هذه الأشياء الصغيرة وترك بصمات أناملها عليها على الجدران وفي السقف وعلى قطع الأثاث، وحدها القادرة على صنع فصل الربيع في بيتها. أما غيرها فلا وقت عنده لنظم الأزهار. لباس البيت الذي تستقبل فيه المرأة زوجها في الإطار الشرعي طبعا إن كان معه غيره يعد جزءا مما يجب الاهتمام به. بعض الأزواج لا يتخيل زوجته إلا مرتبطة بفستان معين، بثوب محدد لا يكاد يتخيلها إلا ويقفز معها ذلك الثوب إلى مخيلته. قد تقول المرأة أن هذه الأشياء لا يمكن تكلفها، إنها تأتي نتيجة دافع داخلي، وهي تفتقد هذا الدافع الداخلي، بل افتقدته بعد مرور مدة من زواجهما، لذلك فهي تنتظر هذا الدافع الذي ترى أن زوجها هو المسؤول عن صنعه وإيجاده في البيت، والزوج يرى أن هذا الدافع لا يوجد عنده ولا يمكنه إيجاده، لأن واقع زوجته معه وجفاف عطائها جفف عنده كل شيء. وتولد إشكالية الدجاجة والبيضة، أيهما أولا؟ في بعض البلاد يشترط في الشاب ليحصل على سكن أن يكون متزوجا، فإذا ذهب ليتزوج ليحصل على سكن اشترط عليه أهل زوجته أن يكون له بيت. كذلك الأمر هنا، الزوجة تنتظر من الزوج ما يحفزها إلى الإبداع، والزوج ينتظر من زوجته الإبداع ليولد عنده ما يدفعه إلى تحفيزها، وتبقى الحلقة المفقودة تدفعهما نحو المتاهة والعياذ بالله.
عاطفيات خضراء.
انتبهي، تحت سوارك بلبل وجدول ضياء. سلام إلى زوجة من ضياء تلوح كمثل انبلاج البكور، رنين الأساور حلو بسمعي، وهمس الخلاخل شيء مثير، ورفة كحل العيون نعيم، فشكرا لربي وريح العطور. ولمساتها في الزوايا اخترار، وقوس جميل وروض زهور، ونعم الكلام إذا نطقته، رقيق يذوب كشدو الطيور، حروف الطواسين في شفتيها، وآي الحواميم مثل الحرير. قال تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. صوت الخلاخل فتنة، وكثيرا ما ذكر ذلك الشعراء في قصائدهم. إنها ليست فقط رسائل إلى قلب الرجل، بل هي قبل ذلك وبعده مفاتيح عاطفية ومداخل سرية إلى أعماقه. لذلك فالخلاخل والأصاور والأقراط والقلائد زينة صوتية لحركة المرأة، إنها خلفية طبيعية جميلة لكل حركة تقوم بها. يألف الرجل من زوجته هسهسة الأصاور ورنة الخلاخل وهمسات الأقراط، فتصبح جزءا من شخصيتها الجميلة المحببة إلى قلبه. إن الحلي ليست مجرد قطع جامدة، إنها على جسد المرأة المسلمة الرومانسية الذكية عالم نابض تدب فيه الحياة. يبكي الرضيع فتقترب منه، تتأمل عينيه وتحرك أمام وجهه أصاورها، فيطرب للرنين المحبب ويفتر ثغره عن ابتسامة لا أصفى منها ولا أرق ولا أعذب. يتوسد الزوج ذراعه، يحملق في السقف، على وجهه تتدافع سحائب الحزن والهم مدا وجزرا. إن الدين يرهقه، والدين مذلة بالنهار وأحزان بالليل، يطلب النوم ولا يجده، يتعبه الأرق، وتغادر طيور النوم أعشاشها في عينيه، تهرب في أرجاء الغرفة، تتعلق بالستائر والجدران وباقات الورد وقطع الأثاث، تراقبه مذعورة، تدرك زوجته ما به، تقترب، تمد يمناها، تخلع أساور يسراها، تضعها في يده مدخر اليوم الأبيض لليوم الشديد القاتم. يغالبه الموج في بحر الدين المتلاطم، تمد إليه يدها بالأساور، يتعلق بها ويخرج من غلبة الدين وقهر الرجال إلى بر النجاة. معاصم المرأة بنك للأسرة، ورنين الحلي طوال الأيام طمأنة للزوج بوجود مدخر لغوائل الزمان. قطع الحلي تحمل ذاكرتها معها، ولكل قطعة قصة وتاريخ وإيحاء، فمن القطع ما ارتبط بفرح أو مناسبة سعيدة، ومنها ما يذكر بعزيز غائب أو حادث كريه. لذلك على المرأة أن تلبس لكل مناسبة ما يناسبها، ولكل جو ما يتماشى معه، ويختلف الرجال في أذواقهم. وقديما قيل: لولا الأذواق لما نفق كل ما في الأسواق. والمرأة الذكية هي التي تراعي ذوق زوجها في القطعة التي تقتنيها أو تتحلى بها. وللأنفس البشرية فطرتها في الإعجاب بالجمال، وزهرة الجوري الجميلة لا تستأذن الناظر إليها لتتغلغل في روحه وتملك إعجابه. وكذلك المرأة، إنها لا تطلب من زوجها أن يشهد لها بالجمال والذوق ولو مجاملة أو شفقة، إنها تقتحم عليه كيانه اقتحاما يعود من عمله منهكا، ينفتح الباب حين تفتحه له عن حورية من زمن الأساطير، فلا يملك أن يخفي الدهشة التي تنط من عينيه كأرنب وردي جميل. لمسات راقية من الحلي تصنع الكثير من ذلك. إن الحلي عالم رائع تتميز به المرأة عن الرجل بشهادة القرآن الكريم: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. وتحت كل سوار أسراب من البلابل الصادحة، وأنهار وشلالات ضياء، ووحدها المرأة الذكية الرومانسية من تكشف لها الحجب لتطلع على الأسرار الخفية للعوالم الراقدة في ظل أساورها وأقراطها. ولا خير في أساور لا تشع ولا يشع بريقها ليملأ كل زوايا البيت ضياء وليطرد العتمة من قلوب كل أهله. لا خير في أساور لا تزرع البيت سواقي رقراقة وأغصانا صداحة.
عاطفيات خضراء.
فصوص القلائد نهر ضياء، وهمس الأساور أحلى غناء، وبرق الخواتم كل فضاء، إذا ضاق يوما علي الفضاء. وأقراطك المشتهات كلام جميل وأحلى حروف هجاء، وتحت السوار بلابل دوح وشلال ضوء ومنبع ماء. فهزي إليك السوار قليلا تساقط علي ثمار الهناء، وهذه الخواتم ديوان شعر وأروع مما لدى الشعراء. فقولي 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 لما تسكنين كياني وتبنين قصرك بين الدماء، فأنت بهذه الحلي اندهاشي وأنت اختصار جميع النساء. فشكرا لتلك الحلي كثيرا وسبحان رب الذي في السماء.
عاطفيات خضراء.
تحولت إلى أم. قدر المرأة أن تمشي على الحبل الممدود فوق نهايتها، لذلك وجب عليها دائما وهي تتقدم إلى الأمان أن تعلم أن الأمام ليس احتمالها الوحيد، فهناك أيضا احتمال الترنح والسقوط. قدر المرأة أيضا أن تمسك الكثير من البيض بيد واحدة. تبدأ الحياة الزوجية عادة بسيطة، فيها الكثير من الوقت لجلوس الزوجين أحدهما قبالة الآخر وتبادل الكلمات الرقيقة غير أن قطار الحياة المتقدم سريعا يفاجئ الزوجين بما لم يكن في الحسبان، ويتحول همهما إلى الركض وراء أولويات العيش وواجبات الحياة. تتقلص مساحة حظ العواطف والروحانيات رويدا حتى تنعدم، ويولد الولد الأول. ينظر الزوج إلى زوجته مندهشا، لقد بدأ يحس أنه لم يعد عندها له ما يرجوه منها من الاهتمام بمظهرها أو إعطائه حقه، لقد تحولت إلى أم. ذلك طبعا ليس مشكلة إذا استطاعت طبعا ألا تنسى أنها ليست فقط أما بل هي كذلك زوجة. وبين مستلزمات الأم ومتطلبات الزوجة فارق كبير، لقد صارت تقابله مبتذلة لا تهتم على ماذا تقع عيناه منها، أظفارها طويلة وشعرها مشوش، وللرجل في نفسه دائما صورة للمرأة لا يجب أن تنزل زوجته تحت مستواها، لأن ذلك يعني سقوطها في الهاوية. ينظر إليها متحصرا، وقد يظن في بعض الأحيان إذا لم يكن قارئا جيدا للتطورات التي تحدث حوله، قد يظن أن زوجته استدرجته بما كانت تتراءى له به من الزينة والاهتمام بالمظهر، حتى إذا أنجبت منه ولدا اطمأنت بذلك إلى مكانتها في بيتها لا في قلبه، وبذلك لم تعد لها حاجة للتجمل له والاهتمام برأيه فيها مظهرا أو عطرا أو أناقة. وحينما يسأل زوجها بعد ذلك عن السبب الذي جعل لهفته إلى بيته تخبو وحبه لزوجته يتبخر، فإنه يجيب والحسرة تمزقه، لقد تحولت إلى أم. إن للقلب حقه ومطلبه وجوعته، كما أن للحياة واجبات يلزم القيام بها، وحين تأخذ هذه الواجبات كل الوقت والاهتمام فإن القلب يتكلس ويبقى يتوق إلى شمس تشرق عليه حتى إذا كانت شمسا أخرى غير شمس زوجته. فإذا جهلت المرأة هذه الأمور وأطفأت السرج في قلب زوجها وخنقت كل نبض عاطفي فيه بحجة أنهما كبرا وأنهما صارا أبوين وأن وأن وأن، إذا جهلت كل هذا فليس لها بعد ذلك أن تعرف لماذا تزوج عليها زوجها بأخرى. إن الشاعر يكتب الكثير من قصائد الغزل في زوجته قبل الزواج وبعد الزواج بقليل، لكن حين تقصر هذه الزوجة عن قامة القصيدة يحتاج هو في إلهامه إلى امرأة أخرى تلهمه ولو كانت وهمية. هنا قد تغضب زوجته وتسأله ثائر عما رجح الجديدة عنده وما الذي شفع لها لتدخل عالمه. ومما تقوله الزوجة عادة في مثل هذا الموقف وهي تدافع عن نفسها أنها لا تنقص عن غريمتها برجل ولا بعين، فلماذا يتركها ويهفو قلبه للأخرى؟ إن القضية ليست قضية عين زائدة أو أذن ناقصة، القضية قضية أحاسيس، والرجل بحاجة دائما حتى من الناحية العاطفية إلى امرأة، وعلى المرأة دائما أن تتذكر أنها تحمل عدة نساء داخلها بين كونها أما وزوجة وأختا وكنة وهكذا، وتوازنها مرتبط بوجود النساء جميعا، فإذا ما خنقت واحدة الأخرى داخلها أو اتسعت في ضيقها اختل التوازن وكانت المأساة. لذلك على المرأة أن تكون في الوقت الواحد في أمكنة عدة، ذلك قدرها الذي فيه نجاحها وسعادتها، ولتكن أما دون أن تتوقف عن كونها زوجة. لماذا ابتعدت قليلا قليلا كنقطة ضوء بهذا الظلام، وكنت حياتي ونبضة قلبي ومطلع أنشودة لليمام، وأصبحت أما فضاعت حقوقي وجفت لديك سواق الغرام، فنسج العناكب فوق يديك وفوق الزهور وفوق الكلام. لماذا أراك كأي ممل يدور ويمشي بدون اهتمام، هوى كل شيء إذا لم تعودي كمثل جدار وصار ركام، وإن أنت لم تفهميني فإني أقول عليك عليك السلام.
عاطفيات خضراء،
معركة الحب بين الزوجة وأم زوجها. إنها أم الزوج، قبل زواج ابنها يكون إحساسها منعقدا على أن هذا الشاب لها، إنه ابنها، إنه تربية يدها منذ أن جاء إلى الدنيا، بل قبل ذلك كان بطنها له وعاء وصدرها له غذاء، بل قبل ذلك كان حلما تمنته سنوات، سنوات وربما عقود تمر، وهذا الإحساس يتجذر في قلب الأم الطيب. ولدها لها وفقط لها، وفجأة تأتي أخرى تسرق من الأم ابنها هذا، إنها زوجة الابن. هذا جزء من سر الخصومات والنزاعات القديمة بين الأم وزوجة ابنها، إنهما تلتقيان في نقطة واحدة تتدافعان عليها، كل منهما تريد الاستئثار بها، هذه النقطة هي هذا الابن الزوج. سنة الحياة تقتضي التغير والتحول، والرجل في مرحلة البلوغ يبدأ انجذابه نحو امرأة جديدة ليست أمه بالتأكيد. هذه فطرة لحفظ النسل البشري، إنه بحاجة إلى امرأة تملأ في حياته ما لا تملأه الأم. وطبعا فهذا لا يسيء إلى الأم ولا ينقص من قدرها، لكن يجب على الأم أن تفهم أن هناك غرائز ودوافع جديدة ظهرت عند ابنها ولم تكن فيه طفلا، وهذه الغرائز هي التي تدفعه إلى امرأة أخرى.